واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا الخلق الحسن الجميل، والصلاة والسلام على أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا، صلى الله عليه وعلى صحبه وآله الذين كانوا في الخلق الجميل على مثاله. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في عودة بعد أجازة من عيد الفطر المبارك. كنا قد التقينا بحضراتكم هذا العام المبارك في رمضان واشتقنا لأخلاقنا، وها نحن نتواصل اليوم معكم في لقاء جديد وبرنامج جديد، دنيا ودين، لنستكمل الرسالة السامية في البحث في قضايا الواقع المعاصر والانصهار في قلب الأحداث والنزول إلى الشارع والنادي والمسجد والمدرسة وكل مكان في شوارعنا في مصر، لنبني معا من جديد ونساعد في بناء مصر الحديثة ونبني العقول وأفكار الشباب، ونتواصل معهم من خلال رجالاتنا في الأزهر الشريف، رجال الدعوة الإسلامية من رجالات الأزهر والأوقاف. يجب علينا أن نخرج على الناس في هذه الأيام ووسط هذه الظروف التي تفرح فيها مصر بخطاب دعوي وسطي أزهري ذا نفس محمدي رشيد، لنخرج الناس من الضيق والاضطرار إلى السعة والاختيار. أعزائنا المشاهدين، كنا قد بدأنا معكم على صفحتنا، صفحة الفيسبوك، صفحات البرنامج في صفحة كلام بالعقل، ومن بعده اشتقنا لأخلاقنا، واليوم نستكمل على نفس الصفحة برنامجنا الجديد دنيا ودين. يسعدني ويشرفني أن يكون معي في بداية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية وإمام خطيب مجمع الشيخ حسنين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا بحضرتك،
شرفتنا ونورتنا. كل سنة وحضرتك طيب. أجازة سعيدة، ويا رب كده تكون قضيت أجازة جميلة مع محمد وكل حبايبك من أهل المنصورة.
ربنا يبارك فيك يا مولانا.
أعزائنا المشاهدين، في قلب برنامجنا الجديد دنيا ودين سنتناول قضايا متعددة. سنتحدث عن مفهوم الجهاد في القرآن الكريم، ونتحدث عن مفهوم التغيير والابتلاء والمسؤولية والحكمة من إرسال الرسل واختلاف الأديان، وسنتحدث أيضا عن العمل التطوعي والخيري، وسنتحدث عن فضائل متعددة، منها فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يغيب وغاب عن الأحداث، سنستحضره ونستجلبه إلى الواقع المعاصر لنحيا سويا دنيا سعيدة بدين عظيم. نبدأ أولا في أن نستكمل الرسالة في إجمال لما فصلناه في رمضان في برنامجنا اشتقنا لأخلاقنا. نتحدث الآن ومع الحلقة الأولى في هذا البرنامج الأهم في حياتي على الإطلاق، لأنه محبب إلى نفسي ومن على شاشة قناة الرحمة الفضائية، نتحدث اليوم مجملا عن الأخلاق. فنفصل سويا في هذه الحلقة الأخلاق مجملا وما فصلناه في رمضان، ثم ننتقل إلى قضايانا المختلفة، وننتظر أسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم والتي من خلالها نسعد أن نتواصل معكم في برنامجنا هذا. الله تبارك وتعالى ميز الإنسان عن غيره من الكائنات الحية التي تعيش معه على ظهر الأرض بالعقل أنه كائن أخلاقي، والله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على إدراك الخلق السيء من الخلق الجميل والخلق الحميد، وكذلك أعطى الله تبارك وتعالى الإنسان القدرة على اكتساب الأخلاق غير ما رباه علينا آباؤنا وأجدادنا. فلا نقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وإنما نقول هذا ما به يتحدث قرآننا وبه ينطق ديننا وعليه نسير على درب ونهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأخلاق الإسلام وبأخلاق القرآن، ولكن مع سعة الصدر، مع بحبوحة الحياة، مع أن يعيش الإنسان لا يعيش بين إفراط في دينه ولا تفريط وتسهيل ولا غلو أو تطرف ولا إهمال أو تثيب. هذا ما نتحدث عنه اليوم، ويوضح لنا تفصيلا فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد. فليحدثنا الآن مع حضرتكم أولا، ما هي الأخلاق يا سيدي؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. فالبداية أحييك فضيلة الشيخ محمود، وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. عودا محمودا بعد كلام بالعقل ثم اشتقنا لأخلاقنا، واليوم دنيا ودين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعل هذا العمل لله عز وجل، وأن يبعد عنا النفاق والرياء. مولانا، أول حاجة علشان نبدأ في دنيا ودينها نبدأ نعرف الأخلاق. فمشايخنا والإعداد الأستاذ أحمد عاطف بدأ يكتب لنا بيقول لنا إيه الأخلاق، فبدأ يقول لنا إن الأخلاق بمعنى الدين والطبع والسجية، وفي فرق ما بين الخلق والخلق. الخلق والخلق يعني في فتحة، الخلق قال لك هي صورة الإنسان الظاهرة، طيب الخلق هي صورة الإنسان الباطنة.
يعني بفتح الخاء تبقى صورة الإنسان الظاهرة،
نعم،
بضم الخاء تبقى صورة الإنسان الباطنة.
الله ينور عليك. في أمثلة عمية يقول لك حضرتك إيه تعرف فلان، يقول لك آه عرفته، طب عملته؟ لا ما عملتوش. المعاملات هي عبارة عن إيه؟ أخلاق. بمعنى أداء الأمانات، احترام الآخرين، قول دي أخلاق. فقلنا الخلق صورة الإنسان الظاهرة، والخلق هي صورة الإنسان الباطنة.
الأول يا مولانا، أنت حضرتك كنت في لقاءات سابقة قسمت لنا الإسلام إلى ثلاثة أثلاث: أولا العقيدة والتوحيد اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثانيا العبادات الشعائرية أو التعاملية اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى غير ذلك، ثالثا الأخلاق. وهذه تمثل ثلث الإسلام. حتى كنا ضربنا مثل ساعتها وقلنا إن زي ما سورة الإخلاص في القرآن الكريم تمثل ثلث القرآن مع صغر حجمها لكن مع قيم وكبر معانيها وعظم معانيها، كذلك الأخلاق تمثل ثلث الإسلام لعظمة قيمها الإنسانية والأساسية في الإسلام.
نعم. برضك بنقول يا مولانا إن في تعريف الأخلاق هو حال النفس التي تدفع إلى السلوك.
نعم.
حال النفس التي تدفع إلى السلوك.
حال النفس التي تدفع
إلى السلوك.
تمام.
فالحالات الحسنة تدفع إلى أخلاق حسنة.
جميل.
والحالات السيئة تدفع إلى أخلاق سيئة.
عظيم.
بنقول إن الخلق هي فضيلة ما بين رذيلتين. الخلق فضيلة ما بين رذيلتين. ودوت اللي قاله الكلام دوت سيدنا وشيخنا الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. قسم الأخلاق إلى قسمين: أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة. أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة. أخلاق محمودة، وقال إن الأساس بتاعها الخشوع وعلو الهمة.
تمام.
الخشوع وعلو الهمة دي أصل الأخلاق المحمودة. طيب أصل الأخلاق المذمومة، أصل الأخلاق المذمومة بيقول إيه؟ الكبر. الإنسان ممكن يكبر، يبقى دي أصل الأخلاق المذمومة، دي البداية التي يبنى عليها كل الأخلاق الرذيلة، الكبر والمهانة والإهانة. برضك بيقول إيه كمان؟ إن كل أخلاق له حدين، كل خلق له حدين، حد أقصى وحد أدنى. بمعنى الخلق حد أقصى إن تعداه صار تهورا.
تمام.
وحد أقصى إن نزل به صار إيه؟ نقصانا.
تمام.
بمعنى بنوضح الأمثلة عشان نبدأ إيه نوضح الأمور دي. الإنفاق. الإنفاق إن الإنسان بدأ يصرف بدون وعي وبدون إدراك ومش عارف بيصرف إزاي، دي بنسميه إيه في عندنا في الشرع؟ بنسمى سفيه.
مستهتر.
مستهتر. طيب.
بيضيع الأموال.
بيضيع. إحنا بنتكلم في المال.
تمام.
طيب ولو مسك في الأموال ولا ينفق بنسميه إيه؟
بخيل.
بخيل. الله ينور على حضرتك. تمام. يبقى هنا بنقول الخلق فضيلة ما بين رذيلتين. يبقى هنا الإنفاق بعقل وبتدبر خلق ما بين الإسراف والسفه، والخلق الثاني اللي هي الخلق المذموم اللي هو البخل. ودوت اللي ربنا قاله لنا: ولا تجعل يدك مغلولة الى ايه؟ إلى ولا ايه؟
تبسطها
كل البسط. يبقى خليك في المرحلة الوسطية.
هند هو ده يرجعنا كمان يا مولانا الى ان اي مجتمع في الدنيا لابد تكون له قواعد تحكمه.
نعم.
واطار يسير عليه. اظن ان القواعد الحاكمة في اي مجتمع هي الاخلاق.
نعم.
ان انت زي ما حضرتك بتقول كده حالة الانفاق، لا تبقى انسان مجنون في الانفاق والمصاريف لدرجة السفه فتضيع مالك وتصبح من المحصورين، ولا تكون انسان شحيح او بخيل فتكون ايضا من المحصورين على ان هم ما استمتعوش بحياتهم ولا قضوا حياة جميلة مع الانفاق ولا ما الى غير ذلك.
جميل. كذلك ايضا الشجاعة. الشجاعة هو خلق امرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
ان زادت عن حدها بنسميها في اللغة العرفية دلوقتي ايه؟ بلطجة. وإن نقصت إلى الحد الأقصى تسمى جبن وخوف. فيبقى دايما الخلق هي فضيلة ما بين رذيلتين، والخلق له حد أدنى وحد أقصى، وعليكم بالوسطية في كل شيء.
ده كمان يا مولانا يبين لنا أن مشكلتنا دلوقتي في المجتمع أصبحت مشكلة أخلاقية بحتة، لأن فعلا الاستعلاء العرقي والكلام عن حديث الأغنياء عن الفقراء، والكلام عن حديث مثل أصحاب الأموال عن من اللي معهمش أموال، والإنسان اللي هو المفروض أنه هو يكون شجاع بس بيتخاذل عن شجاعته علشان خاطر المجتمع اللي حواليه عايز منه كده، أصبحت المشكلة في المجتمع مشكلة أخلاقية.
الأزمة الآن هي أزمة أخلاقية. دايما بنقول إن المشاكل كل اللي بنواجهها دلوقتي هي أزمة أخلاقية، بمعنى ما بنشوف قضية فساد ما هي أخلاق، قضية سرقة ورشوة ما هي أخلاق، قضية زنا والعياذ بالله ما هي أخلاق. فإذا بنيت البيوت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخلاق التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إن بنيت البيوت وإن بنيت البلاد وإن بنيت الدول على تلك الأخلاق صارت بإذن الله بعد مشيئة الله جاء الفضل وجاء الكرم عند الله عز وجل.
تعال حضرتك كده لما تسترجع سيادتك أو فضلتك عن هذا الحديث الذي رواه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الدعوة الإسلامية كلها الهدف الرئيسي والأساسي منها أن يتمم مكارم الأخلاق، إن هو بينبهنا هنا إلى أهمية الأخلاق في الإسلام وأهمية ومكانة الأخلاق العظيمة في حياة الإنسانية عموما، مش بس في حياة المسلمين وحدهم، وإنما في حياة المسلمين مع غير المسلمين، وفي حياة غير المسلمين إن شاءوا أن يدخلوا الإسلام مع المسلمين. حدثنا مولانا عن أهمية الأخلاق في الإسلام من خلال مفهوم ومنطوق هذا الحديث النبوي الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا عن بعثته وعن دعوته وعن سمو رسالته ليتمم مكارم الأخلاق.
حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، تبين أن الأولوية في دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الأخلاق. وللعلم شوف كده حضرتك لسيدنا النبي حديث إيه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معنى كده إن كان في أخلاق لكن لم تكن أخلاق مكتملة. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأن من أولوياته في العمل الدعوي وفي إخراج الناس من الظلمات إلى النور هي الأخلاق، الأخلاق التي يسير عليها الناس.
لا، وكمان كان في سنة كونية عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن كل حاجة في الرسالة النبوية والرسالة المحمدية ورسالة الإسلام أتت بالتدرج. يعني حضرتك بتقولين إن كان في قبل الإسلام أخلاق. ما هو كان في تحريم للخمر في الإسلام بس أتى بالتدرج. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الليل ومن بعده النهار والشمس ومن بعدها القمر، فالتدرج في كل شيء سنة كونية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم هذا المعنى السامي في حياة الإنسانية سمو رسالته النبوية، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فخر الإنسانية كلها، وزي ما قلنا في مقدمة اللقاء أحسن الناس خلقا وأعظمهم خلقا صلى الله عليه وآله وصحبه وآله الذين كانوا في الخلق العظيم على مثاله صلى الله عليه وسلم.
عشان كده بنقول يا مولانا لا إيمان بلا أخلاق.
نعم،
لا إيمان بلا أخلاق.
نعم، قاعدة
شرعية. لا إيمان بلا أخلاق بمعنى أي لا يكتمل الإيمان بدون أخلاق. يعني بنقولش إن إنسان كيف، لا إيمان بلا أخلاق أي لا يكتمل الإيمان ويصير إيمانا صحيحا كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أخلاق. بدليل جاء في الأثر لا إيمان لمن لا أمانة له. ولا دين لمن لا عهد له. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح أتدرون ما المفلس؟ فالصحابة بيبصهم للمفلس بنظرة دنيوية في الدنيا فلوس وأموال، قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم لا، أمال من المفلس عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المفلس من يأتي من أمتي بحج وجهاد وصيام وصدقة ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات حتى تفنى حسنات، خلاص الحسنات بتاعته انتهت، فيؤخذ من أوزارهم أو يؤخذ مما عليهم من أسام فتوضع على سيئاته فيطرح في النار. علشان كده بنقول يعني إيه أخ بيصلي وهو واكل أخته في الميراث، بمعنى إيه أخ بيذهب يوميا سنويا للحج وهو آكل مال يتامى. بمعنى ايه؟ ان واحد بيصوم وبيزكي وهو يعمل في المخدرات او الى غير ذلك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهؤلاء الايمان الذي تتحدث عنه انت الان هو ايمان وهمي، بدليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الان.
لا، ده ممكن يكون يا مولانا اسلام، لان سيدنا النبي قال للاعراب، قالت الاعراب امنا قل ربنا وجهه قال له لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. فحضرتك عايز تكلمنا عن النماذج التي لا تتخلق باخلاق الاسلام ولا تؤثر الاخلاق في حياتها وفي سلوكياتها، ان العبادات لم تنفعهم ولم تؤثر الاخلاق في سلوكياتهم ولا في معاملتهم مع الناس، علشان كده لم ينتفعوا بالعبادات من صوم وصلاه وزكاه وحج وما الى غير ذلك، وانما في النهايه يعني كانوا من المفلسين يوم القيامة بمصدوق ومنطوق كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
علشان كده مولانا بنقول بأن من الحقائق التي لابد أن نعلمها جميعا أن الشعائر، الشعيرة اللي حضرتك بتعملها صيام عمرة حج جهاد، لا تقبل إلا بعد أن يكتمل البنيان. يعني ما ينفعش حضرتك تاخد مال حرام وتحج به،
صحيح.
لن تقبل منك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في أشهر الحج نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يا مولانا إن شاء الله زيارة إلى بيته الحرام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل قلوا من طيبات ما رزق يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يأتي إلى البيت الحرام ويقول لبيك اللهم لبيك، ويأتي أشعث أغبر ويأتي وقد أكل مال هذا وسفك مال هذا، لبيك اللهم لبيك، فينادي عليه منادي السماء لا لبيك ولا سعدك، مالك من حرام وغزيت بالحرام فأنا يستجاب لك. فعايزين نقول للسادة المشاهدين وللأحباب استحال أن يكون في إنسان يصلي ويخرج من المسجد يتاجر في المخدرات، أو إنسان يصوم وهو صائم واكل ميراث، أو إنسان يزكي وهو بيزكي واكل مال يتيم. العبادات كلها بنيان لابد وأن تكتمل الأركان، لكن القبول لا نستطيع أن نتحدث فيه، القبول من عند الله عز وجل، بس بنحب نقول بأنه لا إيمان بلا أخلاق، أي لا إيمان حقيقي بدون أخلاق التي أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم.
إذن يا سيدنا لا نكون مبالغين إذا أخبرنا السادة المشاهدين وجميع المسلمين أن الأخلاق هي روح الإسلام. ليه روح الإسلام؟ وده ما فيش مبالغة خالص. تعالوا كده نروح لسورة البقرة، هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، يعني لما يكون الإنسان عايز يحصل على البر لازم يفهم إن ده حسن الخلق، وكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق كلام مفصل وكثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان الكذب وإن كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني بين أن من ترك المراء وترك الكذب حتى وإن كان له حق أو إن كان مازحا فله بيت في الجنة، وأما البيت الأعلى والمكان الأعلى في الجنة فلمن حسن خلقه. والبر يا سادة حسن الخلق، كده يا مولانا؟
نعم يا مولانا. وعايزين برضك حينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. وفي رواية ثانية قالت إن أردتم أن تتعلموا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا صدر سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر تلك الآيات. فنحب نقول إنه لا يوجد انفصام أبدا ما بين الأخلاق وما بين المعاملات، لا يوجد انفصام أبدا ما بين العبادات وما بين المعاملات مع البشر. زي ما قلنا ما ينفعش إن أنا أسجد وصلي وصوم وزكي واذي جاري، افسد في الحياه والعياذ بالله، اتطاول على ابي او امي، هذه ليس بالاخلاق الاسلام ولا باخلاق المسلمين. ومن يفعل ذلك فلا نستطيع ان نقول بانه مكتمل الايمان، ولكن هناك شيء ناقص عليه ان يتحراه وان يبحث عنه.
رائع. برضو هاخد حضرتك تاني للايه الكريمه التي تشتمل على عنصرين.
نعم.
الآية الكريمة في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تشتمل على عنصر مهم، وهو أولا العقيدة اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.
نعم.
واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. بعد كده السلوك والأخلاقيات في داخل الإنسان. سلوكيات الإنسان ده تعتبر من ضمن حسن الخلق أو من ضمن البر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به، وقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى. ده ربنا كده بيتحدث عن جبر الخواطر، وبيتحدث عن عبادات تعتبر عبادات غائبة عن أذهان الناس، حاجات إحنا مش واخدين بالنا منها. ربما يكون الإنسان فاكر إن بالصلاة بس يتقرب لربنا، بالصيام والنوافل بس يتقرب لربنا، ومش واخد باله إنه لما يكبر بخاطر المساكين، ولما يكبر بخاطر المحتاجين، ولما يسمع الناس كلمة طيبة، ولما يبتسم في وجوه الناس، ولما يقدم للناس شيء جميل بخلق جميل وخلق حسن، كده هو بر وحسن خلق لربنا سبحانه وتعالى وأمام الله عز وجل، بل أمره الله عز وجل ويعتبر فرض. فهنا يعني عنصرين أساسيين متشابكين متلاحمين يسيران في خطين متوازيين.
يعني ربنا يفتح عليك يا مولانا أن حضرتك فتحت في الآية دي، الآية اللي في سورة البقرة. إيه لو حضرتك بصيت للآية دي بتلاقي أن الأخلاق واخد حيز أكبر من الأمور التي من العقيدة.
نعم.
نبدأ كده حضرتك كده والسادة المشاهدين، ونبدأ من صدر الآية.
يعني نخش كده في مساحة العقيدة والعبادات.
ده أكبر، ده الأخلاق هنا في الآية أكبر من مساحة العقيدة
والعبادات نفسها.
والعبادات. شوف حضرتك، ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله.
نعم. واليوم الآخر.
واليوم الآخر. والملائكة والكتاب والنبيين. خلاص كده. خش بقى. وآت المال على حبه.
أيوة.
احنا كده هنا ايه قلنا في العقيدة خمس.
وآت
المال على
عبادات.
نعم العقيدة خمس.
آت المال على حبه.
وآت المال على حبه ذوي القربة.
أيوة.
واليتامى.
أيوة.
والمساكين. وابن السبيل. والسائلين.
وفي
الرقاب. وأقام الصلاة. وآت الزكاة.
والموفون
بعهدهم إذا عهدوا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا.
يعني بتكلم هنا عن أخلاق كثيرة جدا.
بتلاقي حضرتك إن مساحة الأخلاق هنا ومساحة المعاملات
تضاعف مساحة
العبادات. وعجبني اللفظ اللي حضرتك قلته جميل قوي، جبر الخواطر.
طبعا
اللفظ جميل جدا، أنا أحييك عليه، ربنا يبارك في حضرتك.
ده كمان يا مولانا كنت مع أحد الصالحين من الكبار، أستاذ كبير جدا في أمراض القلب، وبعدين بيقول أنا دخلت على عالم من علماء الأزهر الكبار وإذا بي أسأله، فاستمعت إلى الرجل وهو يروي القصة لما راح لسيدنا الشيخ يسأله، وهو سيدنا الشيخ طلب منه أنه هو يعالجه، فقال له أنا حاجي لك مكتبك، فقال له لا ما ينفعش، أنا أنت طبيب وأنا حاجي لك عيادتك، قال له لا أنت يا مولانا تفضل مكانك وأنا تأدبا مع العلماء هاجي لحضرتك مكتبك. فلما كشف عليه ولقى الأمر سليم الحمد لله، سأله وقال له يا مولانا إنني في خواتيم عمري وعاوز أتقرب لربنا سبحانه وتعالى بعبادة جميلة، أعمل إيه؟ أجاهد في سبيل الله ولا أصوم اثنين وخميس ولا أطلع صدقات كتير ولا أحج كم مرة سبع حجج ولا 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 ولا؟ فقال له هناك عبادة تائهة عن الناس وعبادة غائبة، إنها عبادة جبر الخواطر. وبعدين أخذوا مولانا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة قصيرة لكنها تحمل معاني متعددة في سورة الماعون، قال له اسمع معي، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، ما هو يدع اليتيم ده جبر خواطر اليتامى، ولا يحض على طعام المسكين، ما هو ده بيجبر بخواطر المساكين. وبعدين بدأ يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن العبادات الشعائرية، فقال له ان الايات بدأت بجبر الخواطر، خواطر الايتام وخواطر المساكين، ثم تحدث الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إذن جبر الخواطر في الصورة بادئ وخاتم.
نعم.
والعبادات الشعائرية منتصف للأمر، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول إن العبادات لازم تحكمها مساحة كبيرة من السلوكيات والأخلاق. أن تؤثر الصلاة في المصلي، لأن الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن يؤثر الصوم في الصائم، لأن الصوم يحث على التقوى، يأخذ الإنسان إلى تقوى الله، قال ربنا تبارك وتعالى لعلكم تتقون في خواتيم سورة آية الصيام في سورة البقرة، وأن الزكاة تطهر الإنسان وتطهر مال الإنسان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عشان كده في مساحة كبيرة جدا للأخلاق حوالين العبادات الشعائرية من ضمن العبادات التعاملية.
ده حضرتك قلت كده في صدر الآية أرأيت الذي يكذب بالدين. لو احنا فاكرين ان تكذيب الدين هو عدم الايمان بالله فقط، لا، فربنا بيقول لنا هو لا، خلي بالكم ده اللي بيكذب بالدين ممكن اللي هو مال يتيم،
اول واحد
اللي بياكل مال يتيم. تكذيب بالدين مش معنى الحال والعياذ بالله،
ده كمان يدعو،
يدعو اليتيم. وايه كمان؟
ولا يحض على طعام المسكين.
القرآن جميل جدا يا مولانا، ولكن احنا للاسف ما بنفتش فيه، ما بنقراش فيه، بنقرا فيه قراءه البغبغانات الا ما رحم ربي. فالآية بحضرتك بقول لك يعني بسم الله ما شاء الله، أرأيت الذي يكذب بالدين، الواحد كده اللي بيكذب بالدين ده المشرك، ده اللي ما يعبدش ربنا. لا، ربك بيقول لك لا، ده اللي ما بيمسحش على راس اليتيم، الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، المعاملات. وبدأ كده بعد كده بدأ ايه؟
العبادات.
فويل للمصلين، لأن الإنسان بدون العبادات بتاعته لو ما حولهاش إلى سلوك عملي فلن تقبل منه.
سبحان الله. إذن القرآن يدعونا إلى أن نجبر بخاطر الناس وأن نتخلق مع الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق الإسلام، وأن نحرص على حقوق الأيتام وحقوق المساكين، وأن نبتسم في وجوه الناس، وأن نتفاءل بالخير لنجده، وأن نبني ونعمر، وأن تهنأ الأرض بأن تخضر من تحت أقدامنا. فأسعدوا الناس من حولكم واهنأوا بحياة سعيدة إذا كنتم ممن يجبرون بخاطر الأيتام والمساكين، ولتكبروا بخاطرنا ومعي فضيلة الشيخ، وتدعو لنا بظهر الغيب أن يرزقنا الله تبارك وتعالى إخلاصا في دعوتنا هذه من على قناة الرحمة. أعزائي المشاهدين، نصل الآن إلى فاصل قصير، نعود بعده إلى حضراتكم لنستكمل الحلقة الأولى من برنامجنا دنيا ودين والحديث عن الأخلاق، فانتظرونا وتابعونا بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقائنا الأول من برنامجنا وبرنامجكم دنيا ودين. نسعد بتواصل حضراتكم معنا على نفس صفحة البرنامج الأول، برنامج كلام بالعقل وبرنامج اشتقنا لأخلاقنا، وكانت الآن وأصبحت صفحة دنيا ودين. أعزائنا المشاهدين، لازلنا نطوف في بستان الأخلاق الذي نهتم به ونبحث في هذه القضية المهمة، ونهتم بشأنها مع شباب الأمة ومع رجالات الأمة ومع كل كبير وصغير من خلال الدنيا والدين، لأن أخلاقنا هي التي تقدمنا، وللأخلاق ثمار وثمرات متعددة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث النبوي يبين لنا أهمية الأخلاق في الإسلام ومكانتها، إنها علامة كمال الإيمان بالله، زي ما سيدنا الشيخ إبراهيم حسن بين لحضراتكم كده في الفقرة الأولى من البرنامج. كمان في مسند الإمام أحمد: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعند الإمام أحمد والترمذي وابن حبان: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والأحاديث في هذا المعنى، بل هذه المعاني وهذه القيم، كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإذا أردنا أن نفرد لها فعلينا أن نفرد حلقات وحلقات وبرامج وبرامج لنستعيد القيم الإنسانية في داخل الشارع، لأن زي ما قلنا كده مشكلتنا في المجتمع مشكلة أخلاقية، وإذا أردنا أن نصحح مشاكل المجتمع فعلينا أن نطبق أخلاق الإسلام من شجاعة ومروءة وإخلاص ووفاء وصدق وأمانة ووفاء بالعهد، وكل هذه القيم الإنسانية بل والإسلامية التي نعيش عليها في ديننا. تعالوا بنا الآن لنتعرف على ثمرات الأخلاق والنتائج الجميلة والمرجوة من خلال تطبيق منهج الأخلاق في حياة الإنسانية. نتعرف عليه مع ضيفنا الجليل فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بالمنصورة. تفضل يا مولانا.
جزاكم الله خيرا مولانا. وعد الله عز وجل،
نعم،
أنه من تسلح بالأخلاق الفاضلة أحياه الله عز وجل حياة طيبة سعيدة في الدنيا، وكان من أهل الجنة في الآخرة.
الله،
وعد الله عز وجل،
يعني سعادة في الدارين، سعادة هنا وسعادة هنا.
لو سألت أي حد كده: مولانا أنت حضرتك محتاج إيه وانت نايم؟ أقولك أنا أنام سعيد، أنام كده على المخدة وربنا رزقني راحة البال، ما راحت البلد هيجيلك ازاي؟ ما دي سعادة، راحت البلد هتجيلك من الاخلاق الفاضلة، وعد الله عز وجل من خلال القرآن ومن خلال سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه من تسلح بالاخلاق الفاضلة احياه الله حياة طيبة سعيدة في الدنيا وكان من اهل الجنة يوم القيامة. الحياة السعيدة مش معناها ان انا معاك فلوس كتير، الحياة السعيدة ان انا مش قاعد في مارينا او في شرم الشيخ، لا لا لا، دي مش كلها من الحاجات، مش سعادة، دي ممكن تكون يعني بعض الكماليات اللي ممكن تدخل على الانسان السعادة. ربك بيقول ايه مولانا؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو ايه؟
مؤمن.
ربك يديله اول حاجة ايه؟
سورة النحل.
نعم. فلنحيينه حياة
طيبة،
يبقى اول حاجة ايه؟ دي الدنيا.
نعم.
فلنحيينه
حياة طيبة
ولنجزينهم ايه؟ اجرهم
باحسن
ما كانوا
يعملون.
يبقى اول حاجة من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، اول حاجة يا رب فلنحيينه حياة طيبة، هيعيش حياة سعيدة، هيعيش حياة بالمعنى كده العرفي مرتاح. مرتاح يعني ايه؟ يعني لو كان معاه فلوس قليلة سعيد، لو كان ربنا رزقه ببعض الابتلاءات سعيد، هي دي الحياة الطيبة. طب وفي الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثمرات الأخلاق الطيبة تلين القلوب، تحول القلوب المتحجرة إلى قلوب يعني تقول مولانا
لينة.
مش ربك اللي قال
رطبة.
مش ربك اللي قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب
لانفضوا من حولك.
مش دي ثمرات الأخلاق.
وبعدين علموا الأخلاق، قال له فاعفوا عنهم العفو واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يعني دي تعتبر كلها من الأخلاق. أذكر كمان يا سيدنا في هذا المعنى الذي تفضلت حضرتك به في الآية الكريمة من سورة النحل، ما رواه الإمام الحاكم والإمام الترمذي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الناس دخولا أو من يدخل الجنة
أكثر
ما يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق.
نعم.
فيمكن تكون تقوى الله سبحانه وتعالى مصحوبة بحسن الخلق أكثر الأعمال اللي بتوصل لباب الجنة، مع إن الإنسان لو تخلق بهم في الحياة وعاش بين الناس بتقوى وبحسن الخلق بتلاقي الناس كلها بتشكر فيه، الناس كلها بتقول في حقه كلام طيب. ففعلا دي بتطبق معنى الكلام اللي ربنا قاله في سورة النحل فلنحيينه حياة طيبة، وكمان في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
شوف يا مولانا، ده في سنن أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في أعلى الجنة،
مش
في الجنة بقى. أنا زعيم في بيت في أعلى الجنة، لمن إيه؟ لمن حسن خلقه.
ما هو الحديث تفصيلا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بيت في رابض الجنة لمن ترك المراء.
نعم.
وده كلام إحنا عايزين نقول للشباب أن يسيبوا الكلام بقى جانبا ويبدأوا بالعمل، خاصة ونحن بدأنا في مشاريع تنموية عالية وبدأت البلد تخطو خطوات للأمام إلى جوار بلاد يعني انهدمت وضاعت عبر الثورات وعبر ما حدث فيها، فلنتقدم للأمام ونترك المراء لأجل الجدال ولو كان محقة. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحة، حتى لو كان عاوز يضحك على الناس برضو ما تكذبش، اضحك بالضحك المباح او اضحك مع الناس بالكلام المباح ولا تكذب على الناس لاجل ان يضحكون قليلا وبعد كده انت اللي يضحك عليك يوم القيامة، لان ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وكمان ان سوء الخلق في ان الانسان يتناسى خلق الصدق بيقول إن الكذب يهدي إلى الفجور والعياذ بالله، وإن الفجور يهدي إلى النار. وكمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الإنسان إن أنت لازم تتخلق بأخلاق الإيمان اللي منها الصدق والشجاعة والمروءة والفروسية، بل وفروسية الروح، ومن عصى الله فينا نتقي الله فيه.
إيه نقف يا مولانا عند الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، دي الآية دي لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إحنا كبشر دي إحنا بين إيه؟ الآية اللي سيدنا النبي تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربه بيقول لو كنت فظ غليظ القلب الناس هتسيبك، امال احنا كبشر مليان ذنوب ومليان معاصي ومليان اثام، فلابد ان نتخلق بالاخلاق. لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء اليه الطفيل ابن عمرو الدوسي، وافتكر طبعا في البدايه ان طريق الدعوه مفروش بالورود والرياحين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يذهب الى اهله يدعوهم للدخول في دين الله، فرفض الجميع، ما فيش حد داخل في دين الله الا ابوه او امه الاسره البسيطه بتاعته. فجاء الطفيل بن عمرو الدوسي الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه يا رسول الله؟ ادعو الله ان يهلك دوسة، ادعي ربنا ان يهلك القبيلة بتاعتي. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاخلاق الربانية التي تربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده الى السماء وقال اللهم اهد دوسة.
نعم.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء اليه ابو هريرة يشتكي من امه ويقول له يا رسول الله ان امي قد تطاولت عليك ادعو الله ان يهديها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فثمرات الأخلاق الطيبة زي ما قلنا تحول القلوب المتحجرة إلى قلوب لينة، تحول القلوب التي ملأها الصدى أو القلوب التي ملأها الكبر وملأها الأخلاق المذمومة تلينها وتنظفها وتحولها إلى قلب يخشع من الله عز وجل ويخاف من الله عز وجل.
يا مولانا اسمح لي كده أنزل أقعد قدام الشاشة واعتبر نفسي واحد من اللي بيشاهدوا حضرتك دلوقتي واسألك سؤال مهم ربما يقول في خاطر كل واحد من اللي قاعدين يتفرجوا علينا الوقت. هي الأخلاق دي حاجة فطرية ولا حاجة مكتسبة؟ احنا نعرف ان كل مولود يولد على الفطرة.
نعم.
فأبواه يهوداني او ينصراني وما الى غير ذلك. طيب هي حاجة في الفطرة كده ان الانسان يكون اخلاقه حلوة واخلاقه حسنة وولد جميل وشاب محترم، ولا حاجة مكتسبة هو بيكتسبها عبر التربية وبياخدها من ابوه ومن امه وما الى غير ذلك؟ ربنا خلقه كده وده قدره انه يكون انسان خلقه سيء وانسان وحش، ولا هو بيكتسب هذه الاخلاق ممن حاولوا على رأسهم أبوه وأمه؟
اسمح لي أحييك على هذا السؤال، لأن السؤال دوت يعني في بعض كثير من الأحباب بيسألوا فيه الأخلاق دي مكتسبة أم أنها أخلاق فطرية. طيب عايزين نقول إنه أول حاجة يولد الإنسان زي ما حضرتك قلت يولده على الفطر. يبقى الجميع يولده على دين الله عز وجل وعلى عبادة الفطرة النقية، بمعنى الفطرة النقية. لكن هناك بعض الأمور الاقتصادية، نواحي اقتصادية، نواحي ثقافية، نواحي نقول مالية قد تؤثر على سلوك الإنسان. بمعنى حضرتك في طفل كده صغير دايما ابوه وامه يقول له ايه، خلي بالك لو ما سمعتش كلامي السلعوه اللي في الاوضه دي هتاكلك. فابدا اربي في الطفل دوت الخوف، لو ما جيتش دخلت البيت ابو رجلي مسلوخه هياكلك. فابدا اربي في الطفل دوت الجبن، فيبدا الطفل الصغير دوت يبدا من بعض الاخلاق اللي والده ووالدته يعني حطوها فيه او زرعوها فيه بدون قصد، هم مش عارفين ان هم بيعملوا في الطفل. يبدأ الطفل دوت والعياذ بالله يبدأ يتربى على الخوف، يبدأ يتربى على البخل، يبدأ يتربى على الجبن. لكن السؤال المهم والأهم، احنا ممكن نقول طيب انا دلوقتي نشأت في بيئة اقتصادية او ثقافية فيها بعض المشاكل، بينفعش اغير نفسي ولا افضل كده على طول؟ افضل في العمر جباب؟
ما هو ربنا قال في القرآن سنة كونية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم.
نعم.
واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له.
وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، انما العلم بالايه بالتعلم وانما الحلم بالايه بالتحلم. يبقى احنا مش معنى ان واحد طفل اتربى في بيئة اقتصادية او بيئة ثقافية او بيئة اجتماعية كان فيها بعض الشوائب ان يفضل يقول لا انا مش هقدر اغير من نفسي. لا، ما ينفعش ان انا اقول ان انا دلوقتي عندي 30 سنة ووالدي ووالدتي ما عودونيش على مثلا الصيام، مش قادر اصوم. ما ينفعش ان انا اقول ان والدي ووالدتي علموني الكذب، دايما اكذب. باباك فين؟ لا بابايا مش في. قول اللي بيتصل عليه ان بابا مش موجود. ما دلوقتي انا بربي في الطفل الكذب. ماما فين؟ ماما مش موجوده. بربي في الطفل الكذب. ما تخاف من الفلان، الواد الفلاني دوت ما تسمعش كلامه. ما انا بربي في هذا الطفل الجبن وعدم الشجاعه. فدي الاخلاق.
لا، في المقابل كمان يا مولانا انا اتذكر ان في وعد من ربنا سبحانه وتعالى، وعد الهي نوراني كبير للمجاهدين، ان ربنا سبحانه وتعالى وعد من يجاهدون في سبيله بالهداية وإنه هيهديهم. قال ربنا تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعد هؤلاء المجاهدين الذين يجاهدوا في سبيل الله إما بالكلمة أو بالفكرة أو بالرأي أو بالمال أو ما إلى غير ذلك أو حتى بالدعاء، أن يهديهم الله تبارك وتعالى سبيل الرشاد إذا اكتسبوا وحاولوا اكتساب الأخلاق من خلال معاملاتهم مع الناس ومن خلال رؤية ثاقبة للحياة من حولهم، فيتعلمون مما يمر عليهم.
علشان كده بنقول لكل أولياء الأمور ولكل أم ولكل أب ولكل جد ولكل جدة إن العوامل الثقافية والبيئة الثقافية والبيئة الاجتماعية تؤثر في الأطفال، فلا تجعلوا دائما هذا التأثير يأخذ الأطفال إلى منحنى خطير أو إلى منحنى لا يرضي الله عز وجل وسن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا مولانا حينما رأى امرأة تقول الاسطوس لها تعالى وإيدها كده ممسوكة على أساس إنها تعطيله بعض الشيء، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إيه؟ إن لم تقولي كما تقول، يعني فيما معنى الحديث، إن لم تقولي صادقة حسبت عليك إيه؟ كذبة. فعشان كده بنقول ان البيئة الثقافية والاجتماعية تؤثر في الاطفال، فالاخلاق عايزين نؤثر في الاطفال ونبني في الاطفال الاخلاق الفاضلة. لا تنظر الى طفلك بانه طفل صغير، وانما هذا الطفل الصغير يحمل في جعبته الكثير، يحمل في عقل، عنده عقل، ويبدأ يبص ويبدأ يتعلم الشجاعة، الجبن، البخل، الصبر. فاحنا عايزين نربي في اطفالنا، وما ينفعش ان احنا نقول ان احنا تعودنا خلاص ما اقدرش اغير من نفسي. لا، والذين جاهدوا فينا زي ما قال شيخنا قال لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين.
طب يا مولانا عشان الم الموضوع لما كويسه واتيح للساده المشاهدين فرصه ان هم يكونوا تواصلوا معانا في الحلقه الاولى من برنامج دنيا ودين عن اكبر مفهوم للاخلاق، عاوزين نتحدث تفصيلا عن خصائص الاخلاق في الإسلام. احنا عارفين ان قاعدة الاخلاق في الإسلام هي يعني الايمان بالله سبحانه وتعالى، وان القاعدة الحقيقية للاخلاق ان انت تكون كمال الايمان لا يكون الا من خلال الاخلاق الحسنة، زي التبسم في وجه المؤمنين، زي ان الواحد يغرس الزرع والخير للناس، زي الانسان يتمنى الخير للناس، زي فليقل خيرا او ليصمت، زي كرم الضيافة، زي كل هذه الاشياء التي يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم طريق الايمان، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليفعل كذا وكذا، اما فليقل خيرا او ليصمت، اما فليحب لاخيه ما يحب لنفسه، اما يعني ان يكون بارا بالناس وحسن الخلق مع الناس وما الى غير خصائص الاخلاق في الاسلام.
نعم، عشان نتكلم في الخصائص الأخلاق في الإسلام مولانا تعالى نقسم الموضوع لأكثر من نقطة. أول حاجة هنقول الأخلاق في الإسلام قاعدتها الإيمان بالله عز وجل.
نعم،
يبقى الأخلاق في الإسلام القاعدة الأساسية الإيمان بالله عز وجل.
تمام.
مشايخنا قالوا أن أسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى تنقسم إلى قسمين، صفات جلال.
أيوة.
وصفات جمال،
اللي هي اللي معاني القوة ومعاني الرقة.
الله ينور على حضرتك.
أو معاني العظمة والقوة والعطاء ومعاني الرقة والجمال والأشياء الحنونة.
الحنون. صفات جلال. أيوة. وصفات جمال. ونوضح. نعم. كده ونسهل المعلومة.
تمام.
صفات جلال يعني إيه؟ القهار. المتكبر. دي اسمها صفات.
القوي.
القوي.
الجبار.
الله ينور.
كل صفات الجلال هي معاني تظهر فيها معاني القوة،
العظيم. العلي. إلى آخر تلك الصفات.
تمام.
هنا بنقول هي
الصفات التي فيها إجلال وجلال لجناب الله سبحانه وتعالى.
نعم، إن هذه الصفات هي صفات ذات تعلق.
نعم،
ذات تعلق. بمعنى وتعالى. حينما يشعر الإنسان بالضيق أو يشعر الإنسان بعدم الاستطاعة لنفعل شيء فيأتي إلى مين؟ إلى القوي.
نعم.
حينما يظلم الإنسان يأتي إلى مين؟ إلى الجبار.
وعلى رأسها طبعا لفظ الجلالة. إحنا لما بنقول الله جل جلاله.
نعم.
والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
دي بنقول إن هذه الصفات صفات ذات تعلق، بمعنى أن الإنسان يتعلق بها حينما يحدث به أمور ما.
نعم.
طيب، دي صفات جلال. صفات جمال وهي صفات ذات تخلق. يعني الإنسان ممكن يتخلق بها، زي إيه؟ الرؤوف، الرحيم، الودود. ربنا قال لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بالمؤمنين رؤوف
رحيم.
سبحانه يبقى وتعالى. الإنسان مننا، البشر مننا، عليه أيضا أن يتخلق بتلك الأخلاق، فيرحم القوي الضعيف، ويعطف الغني على الفقير، ويشعر الجميع ببعضهم البعض. يبقى الأخلاق دي ممكن الإنسان يتخلق بها. نعم، يتخلق بها كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
عشان كده علماءنا الكرام علمونا وقالوا لنا وفهمونا ان كل ما الانسان ازداد اخلاق كلما ازداد يعني قربا من الله سبحانه وتعالى وازداد ايمانا بالله، كل ما زادت اخلاقك والنوافل اللي انت بتأديها في حياتك من العبادات الشعائرية اللي هي غير مفروضة عليك وزادت الاخلاق اللي هي في الاصل مفروضة عليك، كلما ازددت ايمانا بالله وقربا من الله سبحانه وتعالى الى ان تصل الى درجة الحب اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها في الحديث القدسي اللي هو لازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني النوافل هنا من العبادات الشعائرية زائد الفرائض من الأخلاق، بتقرب الإنسان من ربنا وبتخلي الإنسان حبيب ربنا سبحانه وتعالى ويحبب فيه خلق الله، وعلى رأسهم الملائكة، وعلى رأس الملائكة أمين الوحي جبريل عليه وعلى نبينا
صلى الله عليه وسلم. يحب المحسنين، الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين
والمتوكلين والصابرين
المقاتلين في سبيله كأنهم بنيان مرصوص.
نعم.
وعلى النقيض الآخر الله عز وجل لا يحب الظالمين، لا يحب المتكبرين، فحينما
لا يحب المعتدين ولا يحب المفسدين، لا يحب من كان مختالا فخورا، لا يحب من كان خوانا أثيما، كل الحاجات اللي فيها
والظالمين.
كل حاجة فيها ضد للأخلاق ربنا سبحانه وتعالى ما بيحبهمش، كل حاجة فيها أخلاق أو متخلقين بأخلاق الإسلام ربنا سبحانه وتعالى بيحبه.
يبقى من أول خاصية من خصائص الأخلاق في الإسلام مولانا أن الأخلاق في الإسلام قاعدته الأساسية الإيمان بالله عز وجل. النقطة الثانية، نتعلم من القرآن الكريم أنه يجب على المسلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة وبأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم مع كل البشرية بأسرها، بغض النظر عن اللون وبغض النظر عن العقيدة وبغض
عن العقيدة
عن العقيدة.
انت عارف يا مولانا، انا كنت اقرأ الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. كنت استغرب جدا، ربنا سبحانه وتعالى يأمر المسلمين بحسن الخلق مع المشركين، أتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم طالما لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. ده حسن الخلق حتى مع المشرك، واحد كافر ربنا بيقول له لا، تخلق بأخلاق الإسلام معاه. وده اللي ياخدنا للقاعدة اللي احنا بنقولها، أن من عصى الله فينا نتقي الله فيه.
ده حينما يقول الله ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا.
نعم.
يعملوا فيه ايه؟ يعدلوا، هو أقرب للتقوى. بعض الناس بيفتكروا يا مولانا ان الأخلاق الحسنة او أخلاق الإسلام مع المسلمين، اما غير المسلمين فممكن ايه تنصب عليه، ممكن تسرقه، ممكن تعمل فيه اللي انت عايزه. ودوت القرآن رفضه وذكره في سورة البقرة حينما قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقمطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت
عليه قائمة.
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين
سبيل
ويقولون على الله
الكذب وهم يعلمون،
ويقولون على الله الكذب، يتقولون على الله عز وجل، فاكرين ان احنا مثلا لما بيقولوا مع بعض بيتخلقوا بالأخلاق اللي هم عايزينها. اما غيري انصب عليه، اكل ماله، اكل ميراثه، اكل مال يتيمه، ولا ما عايزه.
لا، وكمان ربنا سبحانه وتعالى امرنا باجتناب الانسان سيء الخلق في سورة الأنفال مثلا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وبعدين بقى إن الله لا يحب الخائنين.
نعم.
عشان ربنا سبحانه وتعالى هنا بينبذ هؤلاء الخائنين ولا يحبهم، لأن الخيانة حتى وإن كانت خيانة في حق الوطن أو في حق الأخوة أو في حق الإنسانية، ربنا سبحانه وتعالى يكره الخائن عموما بغض النظر عن هو خان مين. يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي قرأناها من شوية سورة التوبة كان بيقول لك لو أنتوا خدتوا عهد مع المشركين فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم.
نعم.
يعني في النهاية ربنا سبحانه وتعالى عايز يبين للمؤمن، ما بنقول بقى المؤمن أعلى درجة من المسلم يا سيدنا. نعم. إن هو يحافظ على حسن الخلق وعلى كمال الأخلاق وعلى فضيلة حسن الأخلاق حتى ولو كان مع غير المسلمين، ويكره ولا يحب الخائن وغيره من المعتدي والخوان والأثيم والمختال الفخور وما إلى غير ذلك حتى وإن كان من المسلمين.
يبقى نقدر نقول يا مولانا من خلال ما ذكرناه بأن الأخلاق الإسلامية ثابتة لا تتغير بدوافع القر أو الحب. مش معنى أن أنا بحب الشيخ محمود أن أنا أبقى معاه كويس، مش معنى أن أنا بكره مثلا سين أو صاد أن أنا أبقى أخلاقي معاه وحش. يبقى أخلاق الإسلام ثابتة لا تنظر إلى العادات ولا إلى التقاليد ولا تتأثر ببعض التأثرات القره الحب أن اعتاد عليها. لا، الأخلاق كما أمرنا صلى الله عليه وسلم ثابت. دية الخلق أو الخاصية الثانية من أخلاق الإسلام. كذلك عايزين نشوف بقى مولانا الجزاء الإلهي في الدنيا والآخرة.
ده سؤال مهم لازم نختم بيه قبل ما نقفل حلقتنا، لأن هل الناس اللي هم بيتخلقوا بأخلاق الإسلام أخلاق حسنة بلهم جزاء في الدنيا؟ وهل الناس اللي هم بيظلموا مثلا أو لا يعدلوا أو بيخونوا أو بيشتموا الناس أو يسبوا الناس، وممكن واحد فيهم يتحدث عن أنه يخدم الدين أو بيحاول ان هو يسب الناس في عرضهم واموالهم ويقعد يخمن على الناس ويقول لك دول تبع ودول مع ودول ضد ويقسم في الناس على حسب رغبته وهواه.
نعم.
هل هؤلاء لهم جزاء في الدنيا ام ان جزاؤهم مرتقب على الصراط يوم القيامة؟ وهل هناك وعد من الله بجزاء في الدنيا ام ان الجزاء في الاخرة فقط؟
الاخلاق يعجل الله عز وجل ثوابها في الدنيا قبل الاخرة. الايه اللي احنا بنقول من ثمرات الاخلاق اللي احنا قلناها من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياه طيبه، يبقى لازما بيشوفوا الجزاء في الدنيا قبل الاخره، فلنحيينه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. طيب الاخلاق بقى المذمومه اللي دايما بيقعد يتكلم، انا بسميهم عفوا كده البغبغانات، بيقعد يتكلم ويردد. نشوف ربنا يقول ايه مثلا في سوره سبأ عن قريه ربنا يتكلم فيها، فبيقول لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. عملوا ايه؟ فاعرضوا.
نعم.
خلاص اعرضتم
ربك عليهم سيل العرق
وبدلناهم
بجنتيهم جنتين
خلاص بقى خد بقى زمان
ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل
ذلك جزيناهم ايه بقى؟
بما صبروا.
وهل نجازي الا ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الغفور
سبحانه وتعالى.
ربك كان انعم عليك ربك كان مديك بلده طيبه ورب غفور فاعرضوا.
فلما اعرض واستنكر وعاش في الاتجاه المعاكس بالاخلاق السيئه ربنا سبحانه وتعالى خد منه كل حاجه وبدله بقى بجزاء جنتين ذواتي اكل خمط واكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا.
قوم لوط حينما قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم نظام تريقة. شوف كده حضرتك ايه حضرتك بنشوفه دلوقتي. طب خلاص لو ايه انت شريف طب خليك انت بره شريف دلوقتي.
اللي مش عاجبه يروح يمشي من هنا.
اللي مش عاجبه يمشي من هنا. انهم اناس ايه يتطهروا. انت العقاب ربك عمل فيهم ايه ربك على الخسف بهم الارض على طول. حينما قام شعيب يقولوا له بنظام برضك التريقة يعني شوف سبحانك يا رب بتبدا السخرية بيشوف اللي قدامك ان هو ايه مثلا صغير بيبص له نظره صغيره او سخريه. أصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء؟ ايه يعني خلاص يعني
انت بقى الحليم الرشيد
انت بقى اللي جبت الحاجه اللي ما جابهاش الاول منك والاخر منك. ربك ارسل عليهم العذاب. كذلك ايضا قوم فرعون حينما يعني لم يتخلقوا باخلاق موسى عليه السلام. احب يا مولانا اختم بايه جميله جدا عشان انا طوشت على حضرتك. ربك بيقول ايه؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم
واهلها مصلحون.
صحيح يعني بس ايه في معلش يعني ايه اطول حضرتك واخد دقيقه.
لا اتفضل اتفضل.
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ايه؟
مصلحون.
الظلم هنا ايه بمعنى الايه؟ الشرك.
الله.
الظلم هنا بمعنى الايه؟ الشرك.
ان الشرك لظلم عظيم.
جميل. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. طيب يا رب لو ما كانوش لو يا رب لو كانوا مصلحين كان ربك بيقول لك ايه؟ لا انا مش السبب ان انا اهلكتهم عشان اشركم. لا السبب وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون.
وكمان
انا اهلكتهم علشان كانوا فاسدين.
القاعده اللي بتقول ان الله تعالى يعني ينصر الدوله العادله حتى وان كانت كافره ويخذل الدولة الظالمة حتى وإن كانت مؤمنة. دي قاعدة كده يعني فقهية معلومة ومعروفة لدى الجميع. ربنا سبحانه وتعالى ينصر العدل وينصر من يعدلون. أعزائنا المشاهدين ها هم رجال الأزهر بين حضراتكم موجودين وأئمة الأوقاف في قضاياكم منتظرين وعلى قناة الرحمة الفضائية يوم السبت إن شاء الله من كل أسبوع في دنيا ودين هتلاقونا معاكم دايما بإذن الله تبارك وتعالى موجودين. لكن حضراتكم لازم تكونوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج كلام بالعقل واشتنا الأخلاقنا ودنيا ودين متابعين كل سنة وانتم جميعا طيبين بالحب التقينا معكم وبالحب أيضا نترككم على أمل أن نلتقي بكم في لقاءات مقبلة من برنامجكم دنيا ودين. أعزائنا المشاهدين أشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد من علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن نجوم شباب الدعوة بمدينة المنصورة. شكرا جزيلا يا مولانا. وأشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتكم لنا وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والسداد. كل عام أنتم الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن أن تفرج كربتي.